بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة والبداية من العناوين. السيد حسن نصر الله يؤكد أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. باقر كيني يلتقي إنري كيمورا ضمن المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. وحزب الأمة السوداني يعتبر استقالة حمدوك دليلا على فشل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة، وغوتيريش يدعو الأطراف السودانية للحوار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله تأصل نهج القائدين الشهيدين سليمان والمهندس، معتبرا اندلاع معارك كبرى كسيف القدس شاهدا على استمرار ذلك النهج. وقال السيد حسن نصر الله خلال مهرجان الوفاء والكبرياء الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليمان والمهندس أن تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين ما زالت مستمرة حتى اليوم. وذكر سماحته بوقوف الشهيد سليمان إلى جانب الشعب العراقي ومساهمته في تأسيس المقاومة، وأضاف أن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء، وأضاف أن دماء الشهيدين تستصرخ العقول والضمائر في العالمين العربي والإسلامي، مشددا على أن مصير القوات الأمريكية هو خروج من هذه المنطقة. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذه المناسبة.
في مستويين اليوم، مش اليوم، من البداية نحكى عنهم للثأر لهذه الدماء الزكية. المستوى الأول هم الذين قتلوا، الذين أمروا بالقتل والذين نفذوا القتل، هؤلاء معروفون، وهؤلاء سينالون إن شاء الله جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة. هذا وعد الثوار، وهذا وعد الشرفاء، وهذا وعد الأحرار. هذا ليس وعد الإيرانيين والعراقيين فقط، هذا وعد كل ثائر وحر في العالم. هذا مستوى. والمستوى الثاني الذي أعلن أن قيمة وثأر هذا الدم هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة. وعندما جيء بداعش لتعود أمريكا إلى العراق، كان أول الذين وقفوا إلى جانب الشعب العراقي، كان في مقدمتهم من يمثل الحاج قاسم سليماني، الجمهورية الإسلامية في إيران. هل هناك منصف، هل هناك عاقل يمكن في العراق أن يساوي بين القاتل وبين الشهيد؟ بين أمريكا التي احتلت وقتلت وسجنت وعذبت ودمرت ونهبت وصنعت داعش، وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني بين أمريكا وإيران التي ساندت ودافعت وحمت وقدمت. هل هناك إنصاف أن يتعاطى أحد في العراق أن يقول نعم الأمريكي صديق والإيراني صديق، ونتعاطى مع هذا الصديق ونتعاطى مع هذا الصديق؟
من جهتها، نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا مهرجانا خطابيا إحياء لذكرى استشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. التفاصيل في التقرير التالي.
لأنه يعنيهم كما يعني كل مقاوم ومجاهد، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا أحيت الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية. الحاضرون أكدوا على أن مسيرة سليماني الجهادية أجهضت أحلام محور الشر الصهيوني الأمريكي وأرست معادلات قوة جديدة في المنطقة.
هو الذي أشرف على تدريب وإعداد وصناعة هذه الصواريخ ونقل التقنية إلى قطاع غزة. اليوم المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تغطي سماء كل فلسطين بصواريخها، والفضل لقاسم سليمان.
لقد كان رمزا عالميا للمقاومة، وارتبط اسمه بنهضة المقاومة ومحورها. كان له دور كبير في هزيمة الإرهاب وداعش ومؤامرات الأعداء من أمريكا والصهاينة، وأكد معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني من القبضات إلى المواجهة بالصواريخ.
الحاضرون عاهدوا الشهيد أنهم سيثأرون لدمائه حتى يتحقق حلمهم وحلم الشهيد بتحرير فلسطين وطرد كل أشكال الاحتلال في المنطقة.
لقد قاد الشهيد سليماني مهمة بناء منظومة المقاومة التي أصبحت محورا متراميا الأطراف يحسب له الأعداء ألف حساب.
حتما الثار سليماني ليس لشخصه، لأنه ليس هناك من الأعداء من يساوي رأس سليماني، ولكن الثأر اليوم هو بمواصلة السير على الدرب وعلى المنهج الذي سار عليه سليماني.
فلسطين كانت حاضرة دوما في قلب وحياة الحاج سليماني. الفلسطينيون يعتبرون الشهيد ابن فلسطين، مؤكدين على أن دماءه ستكون منارة لدرب التحرير.
سيظل حاضرا في كل رصاصة تطلق باتجاه العدو وفي قلب وروح كل مقاوم، هكذا يعاهد الفلسطينيون روح الشهيد سليماني.
التقى مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كنيف في فيينا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. وتباحث الجانبان حول مسار المفاوضات التي ستجري خلال الأيام القادمة، حيث استؤنفت جلسات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا أمس بعد توقف دام 3 أيام بمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد. وأفاد مصدر أوروبي بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تفاعلا بين الجميع، حيث جرت محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية. إلى العراق، حيث صرح مصدر أمني عراقي أن قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من تدمير الطائرتين، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية على حد قوله. ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من يومين ضد الوحدات الأمريكية في العراق بعد هجوم مماثل استهدف قواتها مؤخرا. ميدانيا، أطلقت قيادة عمليات الحشد الشعبي محافظة ديالى عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالى وتأمينها من عصابات داعش الإرهابية. إلى السودان، حيث أعلن حزب الأمة القومية السوداني أن طريق الخلاص هو في استئناف شرعية الوثيقة الدستورية والتحول المباشر للحكم المدني. وجاء في بيان لحزب الأمة القومي أكبر قوى إعلان الحرية والتغيير أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دليل دامغ على فشل كل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة، مؤكدا رفضه لأي سيناريو جديد لتمدد الانقلاب في البلاد. وبتحنيه عن منصبه، أخلى حمدوك الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أواخر أكتوبر الماضي، فيما تتصاعد المخاوف من العودة لنظام استبدادي وسط ردود باردة من الغرب والأمم المتحدة. ودعا تجمع المهنيين السودانيين لتظاهرات جديدة اليوم ضد حكم العسكريين. من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لعدم وجود تفاهم سياسي بين الأحزاب والكتل السودانية بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ودعا غوتيريش جميع الأطراف السودانية لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى حل سلمي شامل، مضيفا أن المنظمة الدولية مستعدة لدعم هذه الجهود. وهذا واعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان أن استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء كتبت نهاية للاتفاق السياسي بينه وبين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كما وضعت نهاية مباشرة لانقلاب أكتوبر. المزيد في التقرير التالي.
القشة التي قسمت ظهر رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك اتفاقه مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في 21 من نوفمبر الماضي، إذ فقد بهذا الاتفاق ثقة الشعب السوداني الذي أتى به ووضع آماله وطموحاته عليه بسبب تجاربه في إنعاش عدد من اقتصاديات الدول الأفريقية إبان عمله في الأمم المتحدة وخبرته في مجال الاقتصاد.
استغالته الآن بتصب في خانة تأجيج الأزمة، والأزمة دي بدت من الوثيقة الدستورية، أزمة برنامج مسؤولين منها العساكر، مسؤولين منها الحرية والتغيير في غياب المؤسسات، السلطة التشريعية، المحكمة الدستورية، البرنامج الاقتصادي.
أراد حمدوك باتفاقه الأخير مع البرهان حقن دماء الشعب السوداني حسب قوله، لكن خاب ظنه مع سقوط المزيد من القتلى عبر تظاهرات سلمية للشعب السوداني، هذا بخلاف استحواذ المنظومة العسكرية على 80% من موارد البلاد وعدم إدراجها في خزينة الدولة. ويبدو أن نجاح حمدوك تمثل فقط في إعادة السودان للمنظومة الدولية.
معالي الأخ رئيس الوزراء المستقيل تولى هذا الموقع بإرادة شعبية قوية جدا وبسند كل مكونات الساحة السياسية وشركاء الفترة الانتقالية، وبذل جهدا كبيرا في يعني تجسير العلاقة بين السودان وبين المجتمع الدولي والإقليمي.
الشعب السوداني رغم أنه ما زال يعاني في توفير لقمة العيش الكريم، إلا أنه كان يرى في عبد الله حمدوك أنه رجل المرحلة، لكن خاب ظنه أيضا إذ كان الرجل مكبلا من قبل المحيطين به عسكر ومدنيين.
يعني السيد رئيس الوزراء نحن كلنا كنا عارفين أنه بالذات في الفترة الأخيرة دي كان قاعد كواجهة عشان العساكر يضمنوا بها الدعم الخارجي ويضمنوا بها تحييد الموقف اللي حصل في 25 أكتوبر إنه ما يتفهم على أساس إنه انقلاب.
شايفة إنه الموقف ده حفظ له كرامته كرجل اقتصادي وحفظ له كرامته كرجل قدم للسودان.
الآن أصبح الطريق ممهدا للسلطات العسكرية في الاستحواذ على السلطة بكل مفاصلها، فرئيس الوزراء القادم لن يكون إلا تابعا لها حسب المراقبين، لكن الشعب السوداني يقف حجر عثرة أمام هذه الطموحات بتظاهراته المستمرة.
إلى الكويت، حيث أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الصباح اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس المجلس افتتح الاجتماع الذي شهد انسحاب 13 نائبا عند أداء اليمين، مضيفة أن بلود الجلسة تضمنت برنامج عمل الحكومة حتى العام 2024. وتعتبر الوزارة الجديدة الرابعة برئاسة الخالد والتاسعة والثلاثين في تاريخ الكويت، وتتضمن تشكيلتها 15 وزيرا. إلى تونس، حيث أفادت وزارة الداخلية التونسية أن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري يخضع للإقامة الجبرية بتهمة تقف وراءها شبهات إرهاب وفق تعبيرها. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اتخذ بالاستناد إلى نص قانوني، مبينة أن البحيري قام بإصدار جوازات سفر تونسية بطريقة غير قانونية لشخص سوري الجنسية على حد قولها. من جهتها نددت هيئة الدفاع بهذه الإجراءات، مشيرة إلى رفعها شكوى ضد الرئيس قيس سعيد تتهمه باختطاف البحيري وإخضاعه للإقامة الجبرية. ويرقد البحيري حاليا في أحد مستشفيات تونس بعد إعلانه الإضراب عن الطعام. سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. مقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. القوات المسلحة اليمنية تحذر تحالف العدوان من أي حماقة قد يقوم بها ضد السفينة الإماراتية المحتجزة في المياه اليمنية. والصين تعلن أنها ستواصل تحديث ترساناتها النووية، وتطالب الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترساناتهما النووية. من جديد أهلا بكم. أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. وأكد جيش الاحتلال أن المروحية من طراز عطاليف أو الخفاش، وقد سقطت في البحر الليلة الماضية خلال عودتها من مهمة تدريبية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وأظهر مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حطاما مشتعلا في مكان لا يبعد كثيرا من الساحل. سوريا، حيث تواصل القوات الأمريكية انتهاك السيادة السورية عبر سرقة ثروات البلاد في المناطق التي تسيطر عليها بالجزيرة السورية. وقالت مصادر محلية إن رتلا عسكريا كبيرا غادر ريف محافظة الحسكة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي، موضحة أن الآليات تضمنت معدات عسكرية وصهاريج محملة بالنفط. وتنتشر قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق أبار النفط السوري لسرقته فضلا عن نهب المحاصيل الزراعية الرئيسية لتمويل ميليشيا قسد الموالية لها. إلى اليمن، حيث حذرت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي ضبطت في المياه اليمنية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن سفينة شحن عسكرية إماراتية تحمل معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص. وتابع أن سفينة الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني. من جهته، وصف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام عملية الاستيلاء على السفينة بأنها غير مسبوقة، مؤكدا أنها تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار، وهو حق مشروع للشعب اليمني. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
تطور لافت في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن كان بإعلان القوات المسلحة اليمنية ضبط سفينة شحن عسكرية ترفع علم الإمارات مقابل الحديدة غربي البلاد. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن القوات المسلحة ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني. العميد سريع حذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني.
فإن القوات المسلحة سبق وأن حذرت تحالف العدوان بأنها لن تتردد في تنفيذ عمليات نوعية وستواجه التصعيد بالتصعيد. واليوم وفي ظل التنفيذ العملي للتحذير السابق، فإن القوات المسلحة تجدد تحذيرها بأنها تمتلك الخيارات المناسبة للرد على تصعيد العدوان.
وفي شأن آخر، تشير المعلومات إلى أن الإمارات أرسلت ميليشياتها المعروفة باسم العمالقة إلى محافظة شبوة جنوب وسط اليمن بعد سحبها من المنطقة الساحلية استعدادا لتنفيذ عمليات عدوانية. وجاءت هذه التعزيزات عقب يومين من إقالة عبد رب منصور هادي محافظ شبوة محمد صالح بن عديو المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح وتعيين عوض العلقي بديلا عنه. وكان مراقبون عبروا عن خشيتهم من استخدام تحالف العدوان قوات من ألوية العمالقة السلفية إلى شبوة للقيام باعتداءات على مديريات بيحان وعسيلان والعين، ما قد يؤدي إلى اصطدام مع قوات هذه في شبوة التي تزيد المخاوف من إزاحتها عن المشهد وتمكين حلفاء الإمارات فقط من الملف الأمني والعسكري في المحافظة. إلى ذلك، نشر موقع The Intercept أقالا عن مصير الناشطة الحقوقية اليمنية هدى السراري التي أجبرت على الخروج إلى المنفى بعدما وثقت وفتحت السجون التي أدارتها الإمارات في اليمن. وفي التقرير الذي أعدته أليس سيبري قال إن عمليات اختفاء عديدة اليمنيين جرت جراء الحملة التي قادتها السعودية بدعم من الولايات المتحدة والإمارات. وأضاف التقرير أن عمليات الاختفاء القصري تركزت في البداية حول عدن وزادت الأعداد إلى المئات، وانتشرت التقارير عن اعتقال الرجال وضربهم وتعذيبهم في سجون تديرها قوات أمن يمنية غير رسمية سلحتها الإمارات.
في في ليبيا أعلنت لجنة خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب عقد لقاءات مع عدد من الأطراف السياسية والعسكرية لبحث جملة من القضايا العالقة وتغريب وجهات النظر. وقالت أن إرجاء الانتخابات لعام آخر بات آخر المقترحات الأبرز المطروحة على الطاولة نظرا للوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
مع استمرار الجمود السياسي بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، باشرت اللجنة المكلفة من البرلمان الليبي بعقد عدة اجتماعات ومباحثات لدراسة خارطة الطريق الجديدة على حسب المعطيات الواردة في تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
بالنسبة للجنة خارطة الطريق التي أعدها البرلمان لإيجاد خارطة الطريق واضحة، هذه اللجنة ستعمل على إطالة الوقت وإضاعة الوقت وتمديد عمر هذه الأسهم غير شرعية الموجودة الآن في المشهد السياسي الليبي.
وستعكف هذه اللجنة المكلفة على إعداد تقارير يومية إضافة إلى عقد اجتماعات موسعة للوصول إلى حل عاجل يرضي كافة الأطراف الليبية وفق ما صرح به عضو مجلس النواب سليمان الفقيه. وستتواصل اللجنة البرلمانية مع المجلس الرئاسي الليبي ولجنة صياغة الدستور.
بالنسبة للرأي الشخصي أنا في برنامج المبادرة، نحن كشعب قررنا أن لا نريد أي مبادرة مهما كانت المبادرة للخروج من الأزمة، لأن نحن بالفعل في أزمة. المبادرة الحقيقية اللي نحن نحتاج لها هي الوصول لانتخابات في أقرب وقت ممكن لكي يختار الشعب نوابة ويختار الشعب أيضا رئيس للدولة.
ويقابل هذا الحراك السياسي حراكا شعبيا رافضا لما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، حيث خرجت حشود من المواطنين للتظاهر أمام البرلمان الليبي هنا بطبرق مطالبين بالكشف عن الموعد النهائي للاستحقاق الانتخابي.
رفض شعبي تشهده الساحات الليبية مع خروج الأهالي وحشود الجماهير الليبية أمام مجلس النواب الليبي رفضا لتأجيل الانتخابات الليبية وخارطة الطريق الجديدة التي ستعمل عليها اللجنة المكلفة من البرلمان الليبي.
أعلنت الصين أنها ستواصل تحديث ترسانات النووية مطالبة الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترساناتها النووية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن وموسكو ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس النووية بالعالم، وأن عليهما خفض ترساناتهما النووية بشكل ملزم وقانوني، مضيفا أن تمديد معاهدة ستارت 3 خطوة مهمة ولكنها غير كافية. ومن جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن توقيع قادة القوى النووية على بيان منع الحرب النووية سيساعد في خفض مستوى التوتر الدولي وكبح سباق التسلح والمساعدة في بناء الثقة وإرساء أسس المستقبل. وكانت قادة روسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا قد أصدروا بيانا بشأن منع الحرب النووية. أعلنت مصادر أمنية أن مسلحا احتجز رهائن داخل مجمع اتحاد الطلاب في جامعة ولاية إنديانا الأمريكية. وأفادت وسائل إعلام محلية أن المجمع الواقع بمدينة بلومينغتون يشهد مفاوضات بين المسلح والأجهزة الأمنية، مضيفة أن عدد الرهائن ما زال غير معروف. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. باقري كيني يلتقي أنريكي مورا ضمن المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة 8 من مفاوضات فيينا. وحزب الأمة السوداني يعتبر استقالة حمدوك دليلا على فشل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة. وغوتيريش يدعو الأطراف السودانية للحوار. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحباء، وأهلا بكم وأنتم ترافقوننا في رحلتنا هذا مع سيرة الوضاءة لأم أبيها سيد الأنبياء وأم أصفياء الله النجباء فاطمة الزهراء سلام الله وصلواته عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
ومرحبا بكم أيها الأعزاء وأنتم تصحبوننا في هذه الجولة مع مشاهد المناقب الفاطمية المستلهمة من نصوص الروايات الموثقة التي تناقلتها المصادر المعتبرة للتاريخ الإسلامي.
ولنبدأ الرحلة من مشهد ما بعد الزواج المبارك لوالدي فاطمة أم المؤمنين السيدة الطاهرة خديجة الكبرى وسيد الخلائق أجمعين الصادق الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الزواج المبارك الذي فرح له أهل السماوات والملأ الأعلى أثار غيظ الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، فاستحوذ عليهم الحسد والأحقاد.
مالي أرى الهم قد أضناك يا نفيسة، أخبريني يا ابنة منيا ما بك؟ يقلقني ما أراك عليه منذ أيام.
لا تقلق يا ابن العم، ليس علي من بأس، لا تقلق.
وكيف لا أقلق يا أم الخير، وكيف لا أقلق؟ أما علمت أن ما يؤذيك يؤذيني؟ أخبريني ما الذي جرى، لم تكتمين ما بك؟
لا أكتمك يا أبا الخير شيئا، إنما يؤذيني هو ما أراه من أذى مترفات قريش لصديقة السيدة الطاهرة.
تعنين خديجة بنت خويلد؟
ومن تلقب بالطاهرة غيرها؟
والله
لقبتها قريش بالطاهرة مذعنة لرجاحة عقلها وطيب خلقها وخلقها.
صحيح.
وها هي تلحق بها أليم الأذى.
ما الذي جرى يا نفيسة؟ ما الذي جرى؟ أفصحي يا ابنة العم، أي أذى تقصدين؟
قد أهمني يا أبا الخير ما تلقاه خديجة الطاهرة من حواسد قريش بسبب زواجها من محمد بن عبد الله.
محمد الصادق الأمين هو أزهر بني هاشم وأصفى العرب سجية، فأي بأس على خديجة وقد فازت بالاقتران به؟
الأمر كما تقول يا أبا الخير، لكن التقيت قبل أيام هند بنت عتبة فوجدتها قد امتلأت غيظا وهي تذكر خديجة بسوء. ويحك يا هند، لم تذكرين خديجة بسوء وهي طاهرة قريش المصفات من العيوب؟
كفي يا نفيسة عن مدح بنت خويلد، دع
تمدحينها وكأنك تجهلين السبة التي جاءت بها لسيدات قريش؟
ويحك يا بنت عتبة، ويحك، وأي سبة هذه التي تزعمين؟ فورب الكعبة لا تأتي خديجة إلا بكل خير لأهلها وقومها.
إنك تحامين عنها لأنها صديقتك، بل وأنت شريكتها في المعرة التي أنزلتها بسيدات قريش.
ما أشد تظاهرك الظلوم على ابنتي خويلد الطيبة وعلي أيضا يا هند. هلا أفصحتي عن المعرة والسبة التي جئنا بها لكن يا زوجة حرب، ويلك يا هند مما تقولين.
بل الويل لك يا ابنة منية، وقد سعيت في زواج خديجة من محمد فأنزلتما بنا هذه المعرة والسبة.
وأي معرة وسبة في زواج هذين الكفؤين الطيبة خديجة من الطيب محمد؟
وأي سبة ومعرة أعظم من أن تنقض خديجة سنة سيدات قريش بأن لا يتزوجن إلا بأكفائهن في الثراء والحسب؟ لقد تزوجت وهي أثرى قريش مالا بيتيم بني هاشم الفقير فأغنته بأموالها.
إذن ها هنا سر غيظك يا هند. ويحك يا ابنة عتبة، مثل محمد لا يعيبه الفقر، وهو ورب الكعبة أغنى قريش نفسا وأعفهم.
دعي عنك هذا الزعم يا نفيسة، فبحق اللات والعزة ما تزوج محمد بخديجة إلا طمعا في أموالها وليس رغبة فيها.
إنما هذه مقولة أخيك شيبة الذي خسرت صفقته يوم خطب خديجة فرفضته لأنها علمت أنه لا يريد غير الاستحواذ على أموالها، فرمى محمدا الأمين بدائه افتراء عليه.
وهل داء الطمع هذا قد استشرى في جميع أشراف قريش وأغنيائهم الذين خطبوا ابنة خويلد فردتهم واختارت عليهم يتيم بني هاشم؟
بل لم يكن فيهم كفوا لها، وهي الطاهرة سوى محمد الصادق الأمين.
أغربي عني يا ابنة منية، فقد زدت في غيظي، واعلمي أنني ماضية في تجيش سيدات قريش وأشرافها لمقاطعة خديجة ومحمد وهجرهما، واللات والعزة لن أكف عن إيذائهما ما حييت.
وكان هذا الأمر هو ما آذى نفيسة بنت منية. لقد خشيت على صديقتها خديجة مما ستفعله مترفات قريش في إيذائها، وهي تعرف أن نار الأحقاد التي تعتمل في صدر هند زوجة أبي سفيان ضد بني هاشم شديدة الإيذاء.
فبثت لزوجها الرؤوف همها وما يحزنها، وهي تشعر بأنها قد شاركت في تعريض خديجة لهذا الأذى، لأنها كانت قد سعت في زواجها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان موقف زوجها أبي الخير؟
أما ورب الكعبة لقد ازداد حبي لك يا أم الخير لما سمعته منك الآن، فما أجمل هذا الوفاء منك لخديجة الطاهرة وزوجها محمد الأمين.
كأنك بقولك هذا تريد أن تسليني عما أنا فيه.
لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة يا أم الخير، أقول صادقا لقد أثلج صدري حبك لهما وأكبرت فيك هذا الأذى خشية من أن تصيبهما هند ونظيراتها بسوء.
إنما يؤذيني يا أبا الخير أنني كنت سببا في تعريضهما لهذا الأذى من مترفات قريش ورجالهن.
دعك من هذا القول، دعك من هذا القول يا أم الخير، فأنت يا أم الخير قد سعيت في جمع خير شمل يحبه رب البيت وهو كفيل بحفظه.
لا يحفظهما رب الكعبة من أذى هند وحزبها.
وإنه لفاعل يا أم الخير، فهلا أعدت علي حديث سعيك في زواج خديجة الطاهرة من محمد الطيب؟
لقد حدثتني خديجة الطاهرة عن رؤيا رأتها في إحدى الليالي كانت مبدأ مسيرها.
حقا؟
الذي انتهى بالاقتران بمحمد.
الرؤيا الصادقة يا أم الخير.
نعم.
هي من رب الكعبة، يبشر بها من اصطفى لخير قدره له.
صدقت يا أبا الخير، صدقت. هذا ما بشر به خديجة ابن عمها ورقة ابن نوفل عندما قصت عليه رؤياها.
حقا؟ ونعم الرجل ورقة، فلا أنسى موقفه يوم أرشد قريشا إلى ما به نجاتهم من القحط.
وكيف كان ذلك يا أبا الخير؟
كان ذلك يوم أجذبت مكة وما حولها باحتباس المطر عنها، وكان محمد يومها غلاما، فاجتمعت قريش بالأبطح للبحث عن حل ينقذها من القحط.
اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، واطلبوا منهما أن تغدق علينا المطر. اطلبوا منهما، اطلبوا منهما.
ومتى أغدقت اللات والعزى علينا المطر يا امرأة؟ دعك من اللات والعزى، واعتمدوا يا قوم منات، اعتمدوا يا قوم منات، فهي الأفضل. عسى أن نحصل على الخير منها، فهي أم الخير والبركة.
هنا قام ورقة بن نوفل وحسم جدال قريش بأن هداهم إلى من بيده مفتاح رفع الجدب والقحط عنهم، إذ قال لهم:
يا معشر قريش، يا معشر قريش، أين تذهبون وأنا تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟
كأنك تعني أبا طالب يا ابن نوفل، أليس كذلك؟
أجل أجل، هو أبو طالب بيضة البلد، فاستسقوا به المطر من رب الكعبة.
فقاموا إليه بأجمعهم وقالوا بقول ورقة بن نوفل:
يا أبا طالب، قد قحطت البلاد وأجدبت العباد، فهلما فاستسقي لنا يا ابن هاشم.
استجاب لهم أبو طالب وقال: موعدكم دلوك الشمس. فلما زالت الشمس خرج في غلمان من بني هاشم يتوسطهم محمد وكأنه شمس الضحى، فأسند أبو طالب ظهره إلى الكعبة عند المستجار واستسقى لهم بوجه محمد، فما أتم دعاءه حتى ظهرت الغمام بشائرة بمطر وفير نزل بمكة، فأنشأ أبو طالب في مدح ابن أخيه محمد ما عرفهم بمنزلته عند رب الكعبة قائلا:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل.
ما أشد حماقة مترفات قريش وهن يقاطعن خديجة لزواجها من هذا الرجل المبارك.
أي والله، أي والله، ورب الكعبة لا أرى لهذه المقاطعة منشأ إلا أنهن حسدن خديجة لفوزها بمحمد الطيب المبارك.
إنها ورب الكعبة امرأة حازمة جلدة شريفة، أراد إله إبراهيم بها الكرامة والخير، فهي أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على الزواج منها وبذل الأموال للفوز بها، لكنها أبت وأرسلتني إلى محمد لأخبره برغبتها في الزواج منه.
ومتى كان ذلك يا ابنة مونيا؟
كان ذلك بعد أن رجع محمد من قافلة تجارتها إلى الشام، وأخبرها غلامها ميسرة بما رآه من الغمام التي كانت تظلله في الطريق، وما قاله الرهبان والأحبار عنه، فعلمت الطاهرة أنها من علامات نور النبوة.
حقا يا نفيسة، وماذا قلت لمحمد يوم ذهبت إليه لتخبريه بعرض الطاهرة؟
قلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بيدي ما أتزوج به.
فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والشرف والمال والكفاءة، ألا تجيب؟
قال صلى الله عليه وآله: فمن هي؟
إنها خديجة الطاهرة.
قال صلى الله عليه وآله: وكيف لي بذلك؟
لا عليك، الأمر علي، أنا أفعل. ثم عدت إلى خديجة الطاهرة فأخبرتها برغبة محمد فيها، وعدت إليه لأخبره بدعوتها له أن يأتي مع أبي طالب وأعمامه ليخطبوها من عمها عمرو بن أسد.
وهكذا اجتمع شمل والدي الصديقة الكبرى فاطمة الزكية بهداية ربانية واختيار إلهي لتكون الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة حاضنة صفية الله وحبيبة رسول الله.
وقد أجمعت روايات الثقات على أن الصديقة الكبرى هي ابنة من قام الإسلام على جودها وسخائها وبذلها لأموالها في سبيل الله.
وهذا الجود من خديجة الكبرى سلام الله عليها، هو أحد أعمدة النور الأربعة لقيام الإسلام، فهو عمود نور نراه إلى جانب خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفالة أبي طالب وحمايته للدعوة المحمدية وسيف علي وجهاده في إعزازها.
ما أعجب ما فعلته صديقتك الطاهرة يا نفيسة، ما أعجب ما فعلته بنت خويلد.
وما الذي فعلته خديجة يا أبا الخير؟
لقد فعلت ما لم تفعله قبلها امرأة مع زوجها يا أم الخير.
أفصح يا أبا الخير، أفصح عن الخبر، قل لي ما الذي أثار تعجبك من فعل سيدة قريش؟
لقد مررت بالكعبة اليوم فرأيت حجدا كبيرا عندها، ولما استجليت الخبر رأيت ورقة ابن نوفل واقفا بين زمزم والمقام وهو ينادي بأعلى صوته.
يا معاشر العرب، يا معاشر قريش، إن ابنة أخينا خديجة الطاهرة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه.
أشهد يا أبا الخير أن خديجة هي التي طلبت من ورقة أن يعلم قريشا والعرب إذا استدعته وقالت له:
يا عم، أعلن بأن جميع ما تحت يدي من مال وعبيد فقد وهبته لمحمد يتصرف فيه كيف يشاء.
قد علمت ابنة خويلد أن محمدا سباق لكل خير، فلن يصرف أموالها إلا في كل خير.
أجل، فقد قالت له:
يا ابن عم، قد رغبت فيك لشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك، وأنا ومالي وجواري وجميع ما أملك بين يدي في حكمك لا أمنعك منه شيئا.
وقد عد الله عز وجل أموال خديجة من نعمه العظيمة على حبيبه المصطفى، لأنها أموال طاهرة من أمة طاهرة، وقد أنفقها رسول الله في سبيل الله وفي أنقى المقاصد الطاهرة.
أجل، ذكر المفسرون أن هذه الأموال الطاهرة هي التي عناها الله جل جلاله في قوله لرسوله: ووجدك عائلا فأغنى.
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة.
ما أعظم بركة أموال خديجة الطاهرة يا أبا الخير، ما أعظم بركتها.
ما الأمر يا نفيسة؟ هل اشترى محمد بها عددا آخر من عبيد مكة وأعتقهم لكي ينجيهم من أذى وعذاب أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأبي سفيان وأضرابهم بسبب إسلامهم؟
بل الأمر فوق ما تقول يا أبا الخير.
وكيف؟
لقد اشترى محمد رواحل لمن أراد منهم رواحل. الهجرة إلى الحبشة،
الحبشة
للخلاص من عذاب المشركين. لشد ما أسرني ما رأيته على وجوههم وهم ينجون بدينهم من فتنة ساداتهم لهم.
إي والله، إي والله، بوركت هذه الأموال الطاهرة التي يفك بها محمد الغارم الذي أثقله الدين والأسير الذي قيده العذاب، ويعين بها الضعفاء ويرفض منها الفقراء. ما كان لأصحابه أن يطيقوا الاستقامة على دينهم الجديد لولا هذه الأموال التي أتاحها الله لرسوله.
ما أكرم خديجة يا أبا الخير، ما أكرمها.
الله.
وهي تقول لمحمد كلما استأذنها لإنفاق شيء من أموالها:
إنما هي أموالك وإنما أنا ملك يمينك يا رسول الله، ولك الفضل أولا وآخرا.
ولما كانت نائبة مقاطعة قريش للمسلمين ومحاصرتهم في شعب أبي طالب، أعان الله المسلمين على تحمل هذه المقاطعة الاقتصادية بأموال خديجة الطاهرة.
لا رحم الله صناديد قريش وهم يمنعون الناس من بيع شيء من الطعام لمحمد وأصحابه المحاصرين في شعب أبي طالب. والله إنها لسبة لقريش ما عرفت من قبل نظيرها.
لقد اضطر محمدا أن يشتري بأموال خديجة ما يطعم به أصحابه بأغلى الأثمان.
بأغلى الأثمان؟
نعم،
لقد أمرت الطاهرة من قبل بنحر وذبح كل ما كانت تملك من جمال وأغنام لإطعام المسلمين، وهذا ما لم يفعله أحد من قبل.
وها هي تنفق لإطعامهم ما تبقى من نقد أموالها، وقد بلغني أنها أنفقت 40,000 درهم
و40,000
بعدها.
ما شاء الله، ما شاء الله.
وقد ذكر تبارك وتعالى لآمته خديجة الطاهرة هذا الجود والعطاء، وادخر لابنتها ووارثتها الصديقة الكبرى، فأمر رسوله الكريم أن يعطيها فدكا والعوال السبع من مزارع المدينة التي أفاءها الله عليه من غير قتال، فكانت له صلى الله عليه وآله وسلم خالصة.
ذكر المفسرون أن هذا الأمر الإلهي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه في قوله: وآت ذا القربى حقه، وكان ذلك بعد فتح خيبر. ولما نزلت الآية سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل: من ذو القربى وما الحق؟ فنزل جبرائيل بالوحي الإلهي يقول:
يا محمد، ذو القربى فاطمة ومن حقها فدك، هي ميراثها من أمها خديجة، أعطها فدكا والعوالي نحلة لها ولولدها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة وقال لها: يا بني، هذه فتك، هي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي خالصة لي من دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما آمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك، هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك.
فامتثلت سلام الله عليها وقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك هذه النحلة.
أما كيف تصرفت الصديقة الكبرى بهذه النحلة؟
يا أم الخير، لقد قسمت فاطمة أموال حاصل فدك والعوالي السبع على فقراء المدينة، ولم تبق منها شيئا سوى نزر يسير قوتا لها.
أجل يا أبا الخير، فديتها، اقتدت بهدي أمها خديجة
رحمة الله عليها.
وبقيت الصديقة الكبرى على هذه السنة، تفرق حاصل فدك والعوالي على الفقراء وتنعشهم بها إلى أن توفي أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، فسلبها إياها الغاصبون وحرموا فقراء طيبة سخاء فاطمة الصديقة الكبرى.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى، شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، حنين أحمد، ونافع البيضاني.
وهذا الدهر الدليل وهذا الدهر خادمك
الدليل. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.